بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب النكاح، البحث في أولياء العقد.
التي ولدت في بيت الوليدات، لأن ابن المورد باع وليدته والوليدة أبيه من شخص آخر، وبعد ذلك رفعت المخاصمة بينهما على ما في الرواية. بعد ذلك حيث رأى مالك الوليدة الأب أن ابنه حبس وأخذه المشتري، فأجاز العقد، لا يبعد استفادة رد من هذه الرواية، فأن المالك رد هذا البيع أولا ثم بعد ذلك أجازه. فالصحيح أنه لا فرق بين الإجازة والرد، يعني فرق بين الإجازة والرد في هذه الجهة، لأن الإجازة إذا تقدمت على الرد لا يبقي مجالا للرد، بخلاف العكس أن الرد إذا تقدم لا أثر له، وتكون الإجازة المتأخرة مؤثرة وموجبة لانتساب العقد السابق إلى المجيد فيحكم في صحته. الحمد لله.
يحكم صحة هذا العقد وأنه عقد
الإجازة في النكاح بمنزلة النكاح، فكما أن البيع أو النكاح يحتاج إلى لفظين، كانت الإجازة أيضا محتاجة إلى اللفظ. ذكر شيخ الأنصاري قدس الله نفسه أن هذه مصادرة أبل الدعوة، أن الإجازة بمنزلة البيع أو أن الإجازة بمنزلة النكاح، هذه هي أبل الدعوة، بل الإجازة غير البيع وغير النكاح، وإنما هو إبراز للرضا بالنكاح. فاستدل عليه ثانيا فأنه بالاستقراء ثبت أن كل ما يكون سببا للزوم لا بد أن يكون لفظا، غير اللفظ لا يتحقق به اللزوم. ما يكون موجبا للزوم لا بد أن يكون لفظا، فبما أن الإجازة هي الموجب للزوم الأرض، ولأخذوا قبل ذلك لم يكن لازما فيعتبر في اللفظ. هذه الدعوة أيضا دعوة بلا دليل. أولا لم يثبت ذلك، وذكرنا في محله أن الأسهل أن المعافات أيضا لازمة ولا يعتبر اللزوم إلا فيما دل الدليل على ذلك، كالنكاح مثلا أو الطلاق مثلا. فأما فيما لم يكن دليل على اعتبار اللفظ فالأسهل أن اللفظ غير معتبر باللزوم، بل بالفعل أيضا يكون العكس لازما. وثانيا الاستقراء لا يكون حجة، ليس من الأدلة الشرعية الاستقراء. أبرز الناس رأينا أن أسباب اللزوم كلها يعتبر فيها اللفظ، لا يمكن إثبات حكم كلي بذلك أن كل ما يكون سببا للزوم لا بد فيه من اللفظ. وثالثا قياس الإجازة للعقود قياس مع الفارق، فإن العقود فإن اعتبرنا فيها اللفظ في جميع الموارد وقلنا بأن المعطات غير لازمة، إلا أن الإجازة ليست بعقد، فإنما هي موجبة لاستناد العقد السابق عليه. فاعتبار اللفظ في العقود غير ملازم لاعتبار اللفظ في الإجازة أيضا، لأنها خارجة عن العقد، فلا موجب لقياس الإجازة بالعقود. مفروض أن كل عقد لا بد فيه من اللفظ، فأن اللزوم لا يتحقق بغير اللفظ، إلا أن هذا حكم العقود لا حكم الإجازة بعد العقد. إذن لا دليل على الاعتبار، بل العبرة باستناد العقد السابق إلى هذا الشرط، وهذا يتحقق بغير اللفظ أيضا. وربما يمكن استفادة هذا من بعض النصوص أيضا، فقد قال عليه السلام إن سقوط البيت إبرارها خارجا منها، فإنه لا يبعد إطلاق ذلك وشموله للعقد الوجود أيضا. طالة تستعمر البكر قبل العقد فتسكت، فيكون سكوتها إقرارا منها فيستكشف رضاها بذلك، فيعقد عليها وتتزوج من جهة رضاها بالتزويج المستكشف من سكوتها، وقد يكون ذلك بعد العقد. يعقد على البيت وبعد ذلك بلد، وبعد ذلك تستعمل الإجازة وعدم الإجازة، وتخبر بهذا الأمر بأنه وقع العقد. منها الإطلاق لا يبعد أن يكون موجبا للإجازة ما أنه فعل وليس بالأب، فيؤيده ما ورد في تزويج الأب وإن كان خارجا عن الفضولي بالمعنى المصطلح كما ذكرنا، أن الأب يتزوج بدون إذن المولى وبعد ذلك يخبر المولى بذلك فيسكت. فحكم الإمام عليه السلام بأن سكوت المولى إقلاع علمه، فهذا أيضا يكون مأجدا للمسلم، والعمدة عدم الدليل على اعتبار النقل، فيكفي مطلق الاستناد والصدق أنه أجاز العقد ولو كانت الإجازة بشأن من الأفعال. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في المجيز أن يكون عالما بالحال، فأن له الاجازة والرد، فلو فرضنا أنه جاهل بذلك ويعتقد أن هذا العقد لازم عليه لا أثر لإجازته، وأما إذا كان ملتفتا إلى ذلك ولكنه يعتقد لزوم الإجازة لابد أن يجيز، هكذا يتخيل لأنه يجب عليه أن يجيز هذا العقد فيجيزه اعتقادا منه بلزوم الإجازة، فإن كانت الإجازة مقيدة بذلك لا أثر لها، وإن لم تكن مقيدة وكان اعتقاده داعياً إلى الإجازة لا بأس بذلك فتكون الإجازة مؤثرة. أما ما ذكره ثانياً فالوجه فيه واضحاً، لأن الإجازة إذا كانت مقيدة باللزوم، وإن كانت الإجازة واجبة علي فقد أجز هذا العقد، وإذاً ترشّر ينزل المشروط على الإجازة إجازة مشروطة بالوجوب، فمع التقييد لا إجازة لأن الشرط غير حاصل، وأما إذا كان داعيا فرابط أجاز. لأما ما ذكره أولا من أن عبارة أن يكون عالما بأن له السلطنة على الإمزاء وعدم الإمزاء، فالظاهر أنه غير معتبر، أيضا يكون حاله حال ما ذكره ثانيا، حالة اعتقاده بأن هذا العقد لازم فيرضى بذلك لا لأجل رضاه بالعقد في نفسه، بل لأجل رضاه بما حكم به الله، ويتخيل أن هذا مما فكر به الله وأن العقد لازم عليه. فلو فرضنا أن البنت زوجها أخوها الأكبر، وليتخيل أن نكاح تزويج الأخ الأكبر نافذ في حقها وليس لها الرد والإمزاء، فترضى بذلك، لكن رضاها ليس رضا بالتزويج، بل ربما تكره هذا الزواج كراهة شديدة، بل رضا منه بحكم الله سبحانه، وهذا كثيرا ما يتذكره في الخارج، أن الإنسان يكره شيئا ولا يرضى به في نفسه، ولكن من باب مثال أمر الله سبحانه يفعل ذلك العمل لأمره سبحانه، وإلا فالفعل في نفسه مكروه ومبغوض له، كالجهاد مثلا تعريض النفس للهلاك مكروه عنده ويبغض ذلك الأمر له. الإنسان لا يجعل نفسه في معرض الحلال باختياره، ولكن يفعل ذلك امتثالا لامر الله سبحانه، هو اعطاء المال ملكاتن او خمسن يصعب عليه ذلك ويجرم ذلك في نفسه ولكن امتثالا لامر الله يرضى به اذا كان من هذا القبيل ففي الحديث نبيا لم تجز هذا العقد غير راضيه بالعقد في نفسه فانما هي راضيه بحكم الله سبحانه والمفروض ان الله سبحانه لم يامر بذلك فما رضي به غير متعبد بالخارج وما هو متعبد بالخارج وهو العقد لم تلزم هذا العقد في نفسه وقد يكون الفعل في نفسه ايضا مرضيه فحيث لو لم يكن امر الهي ايضا كان راضيا بذلك ولكنه يعتقد من باب الاتباع ان هذا واجب عليه بل عقد لازم وهي ايضا راضيه به سواء كان لازما كان ام لم يكن لازما في مثل ذلك لا مانع من الحكم بصحه هذا العقد فان العقد مرضي به فهي ترضى بهذا العقد وترغب في مع قطع النزع عن كونه لازما او غير لازم كون العقد لازما باعتقاده امر مقارن لرضاها بالعقد الا فالرضا بالعقد غير معلق على امر الله سبحانه فيصح ان يقال انها مجيده للعقد الثابت لان كانت الاجازه مقارنه لاعتقادها بان لها لازما الا ان الاجازه غير مقيده باللزوم بل العقد مرضي فيه في نفسه فالعبره باستناد الفقد الثابت اليها او اليه اذا كان زوجا ان يستند الفقد الثابت اليه وسيشنط انه او انها اجاز الفقد يعني اعتقاد باللزوم وعدم الاعتقاد اجنبي عن ذلك فاذا تحققت الاجازه يحكم بفقد الفقد والا فلا ثم ذكر بدل ما نفسه ان العقد راى ان الاجازه كاشفه عن صحه العقد الثابت وانها ليست بنافله لان الحكم بالنكاح والحكم بالزوجيه انما يكون من الثابت من زمان العقد يحكم بان المراه زوجه لهذا الرجل لا أنه تتأكد الزوجية من الآن هذه المسألة محل الخلاف بينهم فذهب جماعة وهو المشهور بينهم على ما قيل ذهبوا إلى الكاشف وذهب جماعة إلى الناس فالقائلون بالكاشف اختلفوا فمنهم من قال بالكشف الحقيقي ومنهم من قال بالكشف الانقلابي ومنهم من قال بالكشف الحكمي بالمعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله يعني يرتب آثار الزوجية أو آثار الملكية من الثابت فكأنه تشبيه كأنه زوجة زوجا لها زوجة من الأذان بالنسبة إلى ترتيب الآثار مرتب آثار الزوجية السابقة وهناك كشف حكمي بمعنى الآخر بمعنى أن يحكم من الآن بالزوجية السابقة يعني يكون الاعتبار من الآن ولكن المعتبر والأمر السابق فإن الاعتبار أمر قد يتعلق بشيء حالي فيكون زمان الاعتبار وزمان المعتبر واحدا وقد يتعلق بأمر متأخر كما في باب الوصية يعتبر من من الآن الملكية في زمان الموت. الملكية في زمان الموت يكون معتبرا من الآن، فزمان الاعتبار فعلي ولكن زمان المعتبر متأخر فوق التثبيت. الاعتبار ثاني ولكن المعتبر والعد بعد الموت أمر متأخر، كما يكون زمان المعتبر منفصلا عن زمان الاعتبار بالتأخير، كذلك يمكن أن يكون زمان المعتبر غير زمان الاعتبار وكان متقدما، أي من الآن يعتبر الملكية الصادرة أو من الآن يعتبر الملكية الصادرة. وهذا الكشف الصحيح كما هو نبين الكشف المسلمي، بمعنى أن يكون زمان الاعتبار فعليا وزمان المعتبر صادرة. أما النقش فالظاهر أنه خلاف ظاهر الدليل وصحة العقد الفضولي، فإن العقد إذا كان متعققا سابقا والمفروض أن المالك قد أجاز ذلك العقد وأمضى ذلك العقد يحكم بالملكية فعلا أو يحكم بالزوجية فعلا، هذا خلاف دليل الإمضاء، فإن مقتضى صحة العقد الحكم بالملكية من زمانه، من زمان صدور الملكية. أمضى ذلك العقد لا أنه أوجد عقدا جديدا، العقد السابق انتسابه إليه من الآن، والمنشأ بذلك العقد الملكية من ذلك الزمان لا من الزمان المتأخر. فإذا القول بأنه يتحقق الملكية على الزوجية من زمان الإجازة على خلاف ظاهر الدليل، لأن الإمضاء يقتضي صحة العقد في ظرف وقوعه، بل هو مناف لبعض الروايات، فإن صحيحة محمد بن قيس التي وردت في بيع البلد وليدة أبيه الظاهر أنه حكم الإمام عليه السلام في مورد تلك الصحيحة بصحة العقد من الأول، وإلا لكان عليه سيحر المشكري كان عليه أن يعطي مد المهر باعتبار أنه وطأ أمة الغير شهداء، وكان معتقدا بصحة البيت فحكم بصحة العقد من دون أن يطالب بشيء. فالظاهر هذه السيئة هو الكشف والحكم بصحة البيت السابق، وإلا كان عليه على المشتري أن يعطي مهر المهر لأجل بكه لما شهدا عن وليده، بل هو خلاف صريحة أبي عبيدة في تزويج الصغيرين، فأنه سلام الله عليه حكم لأجل نصيب الآخر حتى يكبر، فإذا رضي بالعقد يعطى له نصيبه. كيف يمكن الحكم بالزوجية بعد موت أحد الزوجين؟ فلا بد من أن يكون الحكم في الزوجية السابقة، إلا فلا يعقل به الحكم بالزوجية، لأن المفروض أن أحد الزوجين قد مات، ولا معنى للحكم الزوجية بعد الموت. فالقول بالنقل ساقط فيبقى الكلام في أقسام الكلام.